بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الأحياء منهم والأموات.
الدرس 13.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله في كتاب العلم، باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العلم يشغلهم العمل في أموالهم. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك، فبسطه. قال فغرف بيديه ثم قال ضم فضممته فما نسيت شيئا بعد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله في هذا الباب، باب حفظ العلم، بهذا السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وما حكاه عن نفسه، يقول قال الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من رواية الحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم تلا قول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهاتان الآيتان اللتين أشار إليهما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني لولا العمل بهاتين الآيتين والخوف من العقاب على أنه كتم شيئا علمه لما حدث الناس بشيء. ثم قال رضي الله عنه إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني العمل في التجارة والبحث عن الربح في الأسواق. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني في مزارعهم وفي مهنهم التي يتكسبون عن طريقها. قال وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، لم تكن له غاية في جمع المال ولا غير ذلك إلا طلب العلم وتحصيله. وهذا مما بوب له البخاري رحمه الله في قوله باب حفظ العلم، أي وسائل وأسباب حفظ العلم، وهي ملازمة طلاب العلم والعلماء للتحصيل، كما هو دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبالأخص هذا الذي حكى لنا هذه الحال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ويحضر، يعني أبو هريرة، ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. لأن من لازم الملازمة والمرابطة والمحافظة على سماع الحديث لا بد أن يترتب عليه كثرة الحديث وحفظه. قال حدثنا أحمد ابن أبي بكر أبو مصعب إلى آخر السند في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك، فبسطته. قال: فغرف بيده ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده أو بعده. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بحفظ ما يسمع، وأن الله جل وعلا أكرم أبا هريرة بهذه المنقبة، فكان لا ينسى شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولهذا كثر حديثه رضي الله تعالى عنه. كذلك في الرواية الثانية أنه رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني حافظتين، فأما أحدهما فبثته، أحد الوعاءين بثته يعني نشرته في الأمة، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. ويدل ذلك على أن ما كان فيه مصلحة للأمة من الأحكام الحلال والحرام والأمر والنهي فإن أبا هريرة ولا غيره لا يسعه منعه أو السكوت عليه، وهذا الذي بثه رضي الله تعالى عنه ما كان متعلقا بالعبادة وبالعقيدة وبالأمر والنهي وبالثواب والعقاب بثه للأمة. قال: وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم، يعني يقتل. والمراد به أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين وعن من يتولى الأمر في هذه الأمة، فيكون فيه من الجور ويكون فيه من يعني الشطط، الأمر الذي قد يحمل هذا الظالم أو يحمل هذا المنافق على أن ينتقم من أبي هريرة الذي أشاع هذا الشيء والذي يكون ضده، فما لا مصلحة فيه للعباد حفظه واستبقاه عنده، لأنه لا يترتب على كتمه أو عدم الإفصاح عنه مفسدة. أما المتعلق بالأمر والنهي والمتعلق بالثواب والعقاب في الأوامر والنواهي وفي العقيدة وما يضادها فقد أبرأ ذمته ببثه في الأمة. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يفهم من تفرغ أبي هريرة رضي الله عنه، هل يفهم منه ترك العمل والتكسب؟
لا، لا بد أن يقوم الإنسان بما يصلح حاله، ولأنه إذا فعل ذلك بقي عالة على الغير، ومن يكون كالرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي ضعفاء الأمة؟ ليس هناك أحد من الأمة أن يقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان أبا هريرة، من كان أبو هريرة ملازما له، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى حكى عن نفسه يوما من الأيام اشتد عليه الجوع فخرج على الطريق في الظهيرة يلتمس من يأويه ويضيفه، قال: فمر أبو بكر فسلم ولم يقل شيئا، ومر عمر وسلم ولم يقل شيئا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليه وسلم عليه وقال له: يا أبا هريرة، ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، الجوع. قال: الحق بي. يقول: فجئت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من شيء؟ فقالوا: ليس عندنا إلا لبن يسير أهدي إليك من فلان. فقال: خير، رزق كثير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأبي هريرة: أبا هريرة ادعو لي أهل الصفة. وأهل الصفة في المسجد يعني مقيمون فيه مثل أبي هريرة، لا عمل لهم ولا مصادر أرزاق، وليس لهم منازل ولا أولاد ولا شيء، وإنما أقاموا في المسجد للعلم والعمل والطاعة وغير ذلك. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ماذا يكون هذا اللبن في أهل الصفة؟ يقول: ما لي بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوتهم فجاءوا وأخذوا مجالسهم، فقال: يا أبا هريرة خذ اللبن واعطهم. قال: فأعطيتهم واحدا تلو الآخر، فكان يشرب أحدهم حتى يروى، وكنت أحوج ما يكون إلى هذا اللبن، وكنت أظن أنه لا يصل إلي. فلما شرب القوم كلهم وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعرف ما في نفس أبي هريرة، قال له: يا أبا هريرة من بقي؟ قال: بقيت أنا وأنت. قال: اجلس فاشرب. قال: فشربت حتى رويت. ثم ناولته فقال: اشرب. قال: فشربت. ثم ناولته فقال: اشرب. قال: قلت: والله يا رسول الله لا أجد له مصاغا. فأخذ الفضلة وشربها. فهذا الدليل على أن من وجد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم من الرحمة ومن العناية بالأمة، فربما أنه إذا لازمه يجد عنده الخير، لكن هذا لا يمكن. نعم، فأقول يعني بالنسبة لترك العمل والكسب والانقطاع للعلم، هذا خلاف الأولى. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم.
أو استنصت.
استنصت الناس، أحسن الله إليكم. قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم، في هذا الباب مصلحة الإنصات للعلماء، وأنه لا تحصل الفائدة التامة والتي تبلغ كل من جاء لطلب العلم إلا إذا كان هناك إنصات، لأن الإنصات يمكن السامع من فهم المعلومة وسماع الكلمة وبلوغ الفائدة. وأما مع كثرة الكلام أو الاشتغال عن ذلك، الاشتغال عن سماع الكلام يفوت المنفعة والفائدة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنصات للعلم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: استنصت الناس، ثم بلغهم هذا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمراد بالكفار هنا، المراد بالكفر هنا كفر أصغر، لأن قتل النفس كبيرة من الكبائر لا يخرج بها الإنسان عن الإسلام. وهذا من التحذير للأمة أن يقتل بعضهم بعضا بدون ذنب أو بدون سبب، وهي الأمور الثلاثة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما بغير هذه الثلاث المسائل فلا يحل دم امرئ مسلم أن يسفك بغير حق. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفان البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال ربي وكيف لي به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على أثارهما قصصا. فلما أتيا الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. فقال موسى ابن بني إسرائيل قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. قال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. أحسن الله عليك.
نعم.
فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قال الخضر بيده فأقامه. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوجدنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
في هذا الحديث الشريف من الفوائد الشيء الكثير، وقد أعاد المصنف رحمه الله هذه القصة بكاملها بصورة أوسع وأطول، لأنه قد مضى معنا في الرحلة إلى طلب العلم أن ذكر هذه القصة لكن مختصرة، ولعله في إعادتها في هذا المقام أو في هذا الباب لبيان إثبات أن موسى عليه السلام هو موسى بني إسرائيل، ولهذا كان يعني من السؤال عندما سأل الخضر، عندما سلم موسى عليه السلام على الخضر قال له أن السلام بأرضي وأن السلام بأرضك أو أن بأرضك السلام، يعني كيف حصلت على هذا؟ فقال أنا موسى، يعني يبين له. فقال الخضر موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فهذا يرد به على من زعم أن موسى صاحب الخضر غير موسى النبي، ولعله من أقوى الأسباب التي من أجلها أعاد البخاري رحمه الله هذا الباب وهذا الحديث في كتابه. وقد سبق معنا من أسباب التكرار أن يعيد البخاري رحمه الله الحديث أو الباب من أجل فائدة حديثية لم تكن في الطريق الأول. ثم بين القصة وما بلغ يعني الناس جميعهم من علم الله، إلا كما أخذ العصفور من البحر بتلك النقرة أو النقرتين. والله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. هل يؤخذ من قول النبي عليه السلام في الحديث عن موسى عليه السلام عن الخضر: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، نبوة الخضر؟ وأيضا من قوله عن نقرة العصفور أن عنده علمه علم الخضر ليس بشيء عند علم الله سبحانه وتعالى.
الأمر الذي ظهر على يد الخضر عليه السلام يدل على أنه يوحى إليه، لقوله في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، يعني ذلك ليس اجتهاد مني بل هو من الله جل وعلا. ومن أنواع الوحي الإلهامي، الوحي الإلهامي يلهم الله جل وعلا العبد ما يكون فيه مصلحة له أو لغيره، كما أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فيدل ذلك على أن الخضر عليه السلام قد يكون من الأنبياء ولكن ليست له رسالة، فليس كل نبي رسول. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال: حدثنا عثمان قال: أخبرني جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
أول نريد أن نسأل ولا نستغني عن رأي أهل اللغة العربية في قوله رحمه الله: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. فنريد مثلا إعراب وهو قائم. عندنا الفعل سأل لا بد له من فاعل، فمن هو الفاعل؟ ضمير يعود على من، فهي اسم موصول بمعنى الذي. وقوله وهو قائم جملة مبتدأ وخبر، وهي يعني الجملة من المبتدأ والخبر حال من الضمير في الاسم الموصول. عالما مفعول لسأل، يعني سأل سائل عالما. جالسا حال من العالم، هذه يعني بيان لهذه الجملة: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. والفائدة من هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ما القتال في سبيل الله؟ يعني ما هو القتال الحق الذي يثاب صاحبه عليه؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، يعني السائل. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا دليل على أن من كانت نيته إعلاء كلمة الله أو الدفاع عنها أو كف شر أهل الشر عن أهل التوحيد فهو في سبيل الله، لكن لا يكون القتال إلا بشروطه، ومنها أن يكون تحت راية يسمع لها ويطاع وأن يكون نيته الجهاد في سبيل الله، وأن يكون بإذن الوالدين إن كانا حيين. بهذا يعني يكون الإنسان يثاب على جهاده في سبيل الله. وأما ما حصل في أوقاتنا الحاضرة من تهور كثير من الشباب والاندفاع طلبا للشهادة بغير شروطها وأسبابها ومن غير بابها، فهذا ليس بجهاد، وإنما هو فساد وإفساد في الأرض. فلا يجوز الجهاد بغير راية ولا غير إمارة، يعني يكون هناك أميرا على الجيش، أميرا على المجاهدين. ولهذا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلا أمر عليها أميرا وأوصاه. وهذا الذي يجب في الجهاد، لأنه يترتب عليه سفك الدماء، لا بد أن تكون بالحق ليس بالباطل ولا بالهوى ولا بالتعصب لفلان أو فلان. هذا السؤال من هذا الصحابي استفدنا منه على أن الجهاد لا يكون إلا إذا كانت النية من أجل كلمة إعلاء كلمة الله جل وعلا، أما إذا كان من أجل المناصب والحكم وإرضاء فلان أو نصر فلان ولو بالباطل فهذا ليس من الجهاد بل هو من الفساد. نعم.
أحسن الله عليكم، هل الأولى الجلوس أمام العالم للسؤال أم الاستمرار قائما أم ماذا؟
حسب حال السائل، قد يكون راكبا وقد يكون مريضا لا يستطيع الجلوس، وقد يكون يعني مستعجلا يسأل وهو في طريقه، حسب حال طالب العلم. أما إذا كان جاء لطلب العلم فليس من اللائق أن يسأل وهو قائم، فقد جاء جبريل عليه السلام وجلس تلك الجلسة التي صارت أدبا لطالب العلم عند من يطلب عنده العلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
هذا من رحمة الله جل وعلا بالأمة أن حصلت هذه الأشياء في هذا النسك وهو الرمي، وفي عمل من أعمال يوم العيد وهي أكثر أيام الحج أعمالا، ففيها الرمي وفيها الحلق أو التقصير وفيها النحر وفيها طواف الإفاضة، أكثر الأعمال تكون في يوم العيد، وبها يحصل التحلل الأكبر. ولهذا يسر الله على الأمة، وكان سبب هذا التيسير سؤال هذه الأسئلة التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سألوه، منهم من سأل أنه قال: نحرت قبل أن أرمي، وقال آخر: حلقت قبل أن أنحر. فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال للسائل: افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله على الأمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح؟ قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هي هكذا في قراءتنا.
في هذا الحديث قصة، وهو أن اليهود يتتبعون يعني المواقف التي تحرج النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنهم يبحثون عن الحقيقة هل هو نبي أم لا. ولهذا قد سأل بعضهم وأنه لا يعلم عن هذا إلا نبي، فسأل هذا السائل من اليهود بعد أن حذروهم ألا يخبر بشيء يكرهونه لأنه يوحى إليه، فسألوا هذا السؤال، سألوه عن الروح ما هي، هل هي يعني شيء ملموس أو مشاهد يدرك بالحواس، ما هي الروح؟ فجاءت الإجابة يعني ترد عليهم بما أقنعهم وأسكتهم، ولم يكن من اجتهاده صلى الله عليه وسلم، بل كان وحيا من الله جل وعلا الذي يسعفه بالوحي إذا احتاج إليه. فقال تلا عليهم الآية فسكتوا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعرض بهم يعني يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تظنون بأنكم ستعجزون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسئلتكم وتتطاولون عليه بعلمكم في حين أنكم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم
أحسن الله عليكم، معنى من أمر ربي
أي من خلقه وأمره، لأن كل شيء بأمر الله جل وعلا، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. لهذا يقول عز من قائل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولما بشر جبريل عليه السلام مريم بعيسى قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين. فنفخ في جيب درعها فحملت من تلك النفخة بأمر الله. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ فقلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن عباس بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس وباب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير.
يعني هذا سؤال لعائشة رضي الله تعالى عنها، هل كان يسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يهم الأمة؟ وسئل الزبير لقربه منها عن الأسود قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك عن الكعبة؟ قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بالكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير، ولكن كان الأولى يعني أن تبقى حتى لا يكثر التغيير والتبديل للكعبة، وهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما جاء خليفة أحدث فيها ما يحدث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف ابن
خربوذ
ابن خربوذ أحسن الله عليه عن أبي الطفيل عن علي بذلك. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
هذا الحديث في هذا الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله وبوب به لهذه المسألة: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا أو غير ذلك من الأسباب. وهذا قد يقال فيه: ينبغي أن يخاطب الإنسان كل قوم على حسب حالهم، فقد يكون مخاطبا لعامة الناس، وقد يكون مخاطبا لطلاب العلم، وقد يكون مخاطبا لأناس عندهم جدل وعندهم كلام، وقد يكون مخاطبا لأناس مبتدعين، فيكون الخطاب حسب الحال والموقف الذي يتطلبه الحديث. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا يفهمونه أو لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فينبغي أن يكون الحديث ومنه الخطابة ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون حسب الحال وما يتطلبه الموقف من الأسلوب أو من النصيحة. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا الكلام. وجاء في رواية أخرى: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله: أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله: أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: أفألا أحدث الناس بذلك؟ قال: أو أخبرهم بذلك؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا شيئا لمعاذ، فلم يخبر به معاذ إلا عند موته تأثم، أي خوفا من الإثم على كتم العلم. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فقال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا.
وهذا أيضا قد جاء في عن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بحذائه فقال: خرج، فمن لقيت وراها هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فذهب أبو هريرة رضي الله عنه مبلغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقي عمر رضي الله تعالى عنه فضربه في صدره حتى وقع على مقعدته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاهشا يبكي، فقال: ما لك يا أبا هريرة؟ فأخبره الخبر، فجاء عمر في إثره فقال: يا رسول الله، أرسلت أبا هريرة بحذائك بكذا وكذا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إن فعلت ذلك ترك الناس العمل فدعهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدعهم يعملون. فهذا دليل على أن الاعتماد على الوعد بدون ملاحظة الوعيد هذا فيه يعني مجازفة. وقد يكون الإنسان يأتي بشيء ويكون يعني العمل الذي تركه هو الأولى بل هو الأوجب، فهذا يعني دليل على أن ترك العمل والتوكل أو الاتكال على الوعد في هذه الأمور يعني خلاف الأولى، بل لا بد من الأخذ بالأسباب ولا بد من العمل ثم يأتي بهذا ويتوكل على الله عز وجل. وليس في تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شك، بل هو الصادق المصدوق. ولكن بعض الناس قد يتركون العمل ويأتون بالأسباب التي يعني يخالفون بها هذا الوعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ليترك الناس العمل وإنما ليقولوه مع العمل. نعم. عدم صحيح، يعني نشر الوعد أو الإكثار من الوعد بدون ترك الوعيد هذا فيه مضرة على كثير من الناس، ربما يترك العمل ويقول ما دام أن لا إله إلا الله تنفعني بلاش أغلب نفسي يعني الفجر أقوم لصلاة الفجر وآتي يعني أترك أعمالي في الظهر وأصلي، أو أقوم يعني في عز النوم بعد صلاة قبل صلاة العصر لأصلي العصر، أو يعني أكلف نفسي لصلة الرحم أو إنفاق أموالي، يعني يقلل من الأعمال الصالحة التي ترتبت على الالتفات إلى الوعد. فالأولى والأفضل ألا يكون هذا عاما في عامة الناس. نعم. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه ولم يعلم عنه أحد، ولو لم يخبر به معاذ لما علم عنه أحد من الأمة، فأخبر به عند موته خوفا من الإثم. نعم.
أحسن الله عليكم. من إخبار معاذ رضي الله عنه عند موته خشية الإثم كتم العلم، هل يؤخذ منه يعني حث همم طلبة العلم على نشر العلم بين الناس؟
العلم يعني ما يطلب إلا للعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإذا تعلم الإنسان العلم فليعلم أن الله جل وعلا حمله أمانة، ولهذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بلغوا عني ولو آية، ودعا لمن تحمل عنه وبلغ، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمع. إذا كان قصد طالب العلم أن يعمل بما علم وأن يبلغ الناس ما علم وأن يدعوهم إلى ما عمل به، هذا هو فائدة العلم وثمرته. أما العلم بدون عمل أو لا ولا دعوة فهذا علم لا ثمرة فيه ولا فائدة فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء أو نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها. وقالت: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها.
هذا الحديث فيه في هذا الباب باب الحياء في العلم، فيه بيان أن طلب العلم لا يكون فيه الحياء مانعا من الطلب. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، يعني لم يرد الواحد منهن الحياء أن تسأل عما يهمها في دينها. ولهذا جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال الذي استغربه كثير من النساء، فقالت يا رسول الله، بعد أن قدمت بين يدي سؤالها مقدمة تدفع عن نفسها يعني سوء الظن بها، وأن هذا حق على كل مسلم ومسلمة أن يسأل عنه، إن الله لا يستحي من الحق، وما جئت إلا طلبا للحق، فهل على المرأة غسل من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها، وقالت يا رسول الله تحتلم المرأة كما قالت الأولى أو تزن الحرة، عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء ولا يأتين بفاحشة في آية الممتحنة ولا يسرقن ولا يزنين، نعم أو تزن الحرة، فهذا دليل على أن النساء قد يستغربن بعض الأسئلة. فأم سليم رضي الله تعالى عنها أفصحت عن هذا الحكم الذي قد حمل بعض النساء الحياء على عدم الإفصاح عنه، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء يعني وجب عليها الغسل. وفي هذا الحديث حكم من الأحكام، وهو أن النائم إذا رأى في منامه ما يرى المجامع فلا يخلو من أمرين، إما أن يجد بللا أو لا يجد، فإن وجد بللا وجب عليه الغسل، وإن لم يجد بللا فتلك الرؤيا لم تتحقق لا يجب عليه الغسل، وأما لو وجد بللا فإنه يجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر. وهذا الحديث إذا رأت الماء موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي ماء الاغتسال من ماء المني، وهذا محمول على الاحتلام. أما الجماع ففيه حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، كناية عن الجماع، فقد وجب الغسل. وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا دليل على نزاهة الصحابة عن أن يكتموا علما وإن كان فيه مساس بالحياء والعرض. سئلت رضي الله عنها: يجامع الرجل أهله ثم لا ينزل؟ فقالت: على الخبير سقطت، يعني عندي خبرة بهذا الشيء، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلنا. فيدل ذلك على أن الجماع غير الاحتلام، الجماع إذا يعني غيب الحشفة في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا فإنه يجب عليه الاغتسال ولو لم يحصل إنزال. هذا هو الحكم في هذه المسألة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قد يجر الحياء بعض النساء في مواسم الحج وغيرها أن تكتم ما أصابها من جنابة أو محيض، ويترتب على ذلك من الأحكام، فما التوجيه؟
قد تكتم المرأة ولا سيما الصغار اللاتي يبلغن المحيض وتستحي أن تفصح عن نفسها في نسك عمرة أو حج، فهذا يترتب عليه أحكام. وقد سئل الشيخ أحمد رحمه الله عن امرأة حجت أو اعتمرت وحاضت وأتت بنسكها وهي غير طاهرة، فأمرها رحمه الله أنها إذا طهرت أن ترجع إلى مكة وأن تقضي تلك العمرة الفاسدة، ويلزمها دم لما ارتكبت من محظورات الإحرام. فهذه المرأة التي يمنعها الحياء أن تسأل يترتب عليها هذا الحكم، أنها إذا أتت بشيء من مناسك الحج أو العمرة مع المانع فإنها آثمة ويجب عليها قضاء هذا النسك، لأنه غير صحيح، لأنهم يشترطون الطهارة في الطواف. وأما سائر الأعمال غير الطواف فتصح من الحائض ومن النفساء، لا يشترط لها في الوقوف بعرفة ولا في المبيت بمزدلفة ولا في أيام منى ولا في رمي الجمار ولا الحلق أو التقصير إذا حصل يعني قبل الحيض. هذه أمور يعني يجب على المرأة أن تسأل عنها، وكذلك من أحدث وأتى به على غير طهارة، إذا طاف الجنب فطوافه غير صحيح على قول الجمهور أنه تشترط الطهارة في الطواف. وأما يعني ما جاء عن شيخ الإسلام فهو في حق الحائض التي تضطر إلى الطواف، فإنه يرى حينئذ التيسير عليها وأن تتحفظ وتطوف وإن كان الدم نازلا لأنها في حالة اضطرار. وعلى ذلك فإنه يقال يرى بعض الفقهاء أيضا أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، والصحيح يعني ما ذهب إليه الجمهور. فيجب على المرأة أو على الرجل إذا احتلم أو عليه حدث ألا يأتي بالطواف خاصة. وأما سائر الأعمال في الحج أو العمرة فإنه يصح من الجنوب ومن الحائض ولا يترتب عليه أو يشترط له الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
هذا الحديث في باب الحياء، في بعض المواقف التي يدعو إليها الحياء. فابن عمر رضي الله تعالى عنه ما أخبر بالنخلة مع أنه يعلمها، تقديرا لمن هو أكبر منه سنا، وهذا من الأدب، من الأدب الذي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب به مع الكبار. لكن إن كان يترتب على الإفصاح عن العلم الذي سكت عنه هو الأولى والأنفع للسامعين، قد يكون السائل ما يدري عن معنى السؤال الذي سأله أو لا يصيب فيه الحق، فينبغي لمن عرف الحق أن يفصح عنه ولا يمنعه الحياء حتى من شيخه أن يكون في هذه المسألة كذا وكذا. هذا من النصح، وهذا من الخير، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وقد يكون الشيخ يفرح بهذا. وكان الشيخ أحمد رحمه الله في كثير من دروسه إذا قال في المسألة كذا وكذا يلتفت إلى بعض أصحاب طلابه فيقول: هكذا يا فلان؟ فيقول: نعم. وهذا دليل على إشراك الطالب في المسألة، وأنه من الأسلوب التربوي المفيد أن يكون يعني طالب العلم مهتما بالفهم والإفصاح عما فهم أو لم يفهم، فلا يبقى على جهل ويظنه يعني شيخه بأنه فهم، أو يسكت على شيء يجب عليه بيانه فيقول له: ألا يكون في المسألة قول كذا وكذا؟ ألا يكون فيها كذا وكذا؟ حتى يبين له الحق الذي يجب عليه أن يسلكه. ولهذا يجب على العالم إذا علم الحقيقة أن يرجع إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
هذا الحديث فيه بيان أنه إذا استحى الإنسان من السؤال لا مانع أن يرسل من يسأل له. ولهذا كان علي رضي الله تعالى عنه مصابا بهذه المسألة، قال: كنت مذاء أو رجلا مذاء، أي كثير المذي، والمذي يعني من شدة الشهوة أو فورانها، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من لمكانة فاطمة منه، لأنه أمر يخص الجماع، ويستحي علي رضي الله تعالى عنه أن يفصح عنه، فأرسل من يسأل له فقال فيه الوضوء، أي إذا حصل مذي من الإنسان فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأنه خرج من السبيلين أو أحدهما خارج نقض الوضوء، فيجب أن يغسل مكان الخارج ويغسل ما أصاب من البدن أو الثوب، ويكفي فيه النضح، والنضح والرش بدون عصر وبدون مكاثرة بالماء، يكفي فيه النضح. قال فيه الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب وهذا الحديث فيه تحديد المواقيت المكانية، وكان السبب في ذلك سؤال ذلك السائل. قام رجل في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ يعني أهل المدينة، سؤاله عن أهل المدينة ومن جاء عن طريقها ومن جهتها. فقال صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون، يعني يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وفي هذا دليل على أن إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه أنه من تمام الفائدة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك للسائل حاجة إذا علم أنه يحتاج إليها. فربما لو سكت على بيان ميقات أهل المدينة سيسأله أهل الشام، سيسأله أهل نجد، وسيسأله أهل اليمن من أين يهلون، فجعل هذه الإجابة شاملة لجميع أهل تلك الجهات، وأن الإنسان إذا جاء قاصدا مكة من أجل حج أو عمرة فعليه ألا يتجاوز ذلك المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لأهل تلك الجهة ومن جاء عن طريقها. نعم.
قال رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص والعمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
في هذا الحديث أيضا فائدة للسائل غير التي سأل عنها، فالسائل سأل عن ملابس المحرم أو الإحرام، ما هي الملابس التي يحرم فيها الحاج ومن التي لا يحرم فيها، فبين له المحذور لأن المباح كثير، أو قال له يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، سيحتاج إلى قوله ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا، فبين له المحذور وأطلق في المباح، فيدل ذلك على أنه أفاده فائدة أعظم مما سأل عنه. هو سأل عن ملابس الإحرام فبين له الذي يحرم عليه وأطلق ما يباح له، قال لا يلبس السراويل، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل، لأن فيها المخيط وفيها تغطية الرأس، ما يغطى به الرأس وهي العمامة، فنهاه عن هذه الأشياء. قال ولا البرنس، برنس نوع من الثياب يكون غطاء الرأس منه، ولا ثوبا مسه الورس، نوع من أنواع النبات تصبغ به الثياب، أو الزعفران نوع من أنواع الطيب. فإن لم يجد النعلين ذكر له أيضا ما يلبس على الرجل، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وهذا للضرورة، يعني إذا لم يجد إلا الخف لبسه ولا فدية عليه لأنه مضطر إلى ذلك، لكن أمره بقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما صحة هذه المقولة لا حياء في الدين؟
هذه ليست على إطلاقها، لا حياء في الدين إن أريد به أنه لا يكون الإنسان يستحي مطلقا فهذا ضد الأمر بالحياء. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني في كثرة حيائه، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. وقد يكون مراد هذا القائل أنه لا يحمل الإنسان الحياء على ترك السؤال في الدين، فهذا هو الذي لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون الإنسان يستحي من السؤال عن العلم عما يهمه في دينه. نعم.
يقول السائل أحسن الله عليكم، هل يجوز هذا الدعاء؟ اللهم ارزقني، اللهم ارزقني علما لا ينسى.
لو يعني طلب الشيء الذي يليق به، لأن الإنسان كثير النسيان، وهذا ما حصل لأحد من الصحابة غير أبي هريرة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن لو قال اللهم ارزقني علما ينفعني أو أحفظه، أما العلم الذي لا ينسى فهذا قد يكون طلب غير الذي يدركه الإنسان في سؤاله أو طلبه، إلا إذا أراد به العلم الذي يعمل به فهذا الذي يثبت، اللهم ارزقني علما أعمل به، فإذا عمل الإنسان بالعلم ثبت، وإذا ترك العمل بالعلم نسي حتى وإن كان يحفظه في كل وقت، لأن التطبيق العملي يثبت العلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما أخبر أحدهم بقوله كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم، حتى نحفظها ونعلمها ونعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل. نعم.
أحسن الله عليكم ورفع الله قدركم وأثابكم الله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.